السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، قد استمعنا لهذه الآيات من سورة النور، وهي ختام السورة، والسورة من مبتداها لمنتهاها مدارها حول إصلاح البيوت، لذا سماها السلف بسورة العفاف والأداب، أو العفاف والستر، فهي سورة الأداب، كيف نتأدب في بيوتنا وفي معاملاتنا، قواعد وآداب التعامل داخل البيوت. وهذا الحقيقة جانب من الجوانب الكبيرة جدا التي فصلتها الشريعة وغاب الناس عنها. آداب الاستئذان جزء منها، والجزء الذي يقول في ختام السورة عرج لمجموعة من الآداب: آداب الدخول على الأبوين، آداب الدخول على الأهل، آداب التعامل مع سيد الخلق، وبه ختمة السورة، مع شخصه ومع حديثه وكلامه، مع أوامره وتعاليمه صلى الله عليه وسلم. وبدأ الشيخ طبعا القراءة بالجزء المتعلق بالأول. السورة من بدايتها تحتاج لشرح يطول، لكن ما لا يدرك كله لا يدرك كله. الجزء الذي تولي وحده بدأ بآداب الحديث، آداب الدخول على الأبوين. الأب والأم هم ألصق الناس بين، ومنهما كان نتاجنا. هذا النتاج ولد معاشرة. الآية تشير لبعض، في بعض إشارات للعاشرة. قال تعالى في نص الآيات: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم. الأطفال والأطفال الصغار. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. ثم حدد أوقات من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهير. لم يقل حين الظهير، قال وحين تضعون ثيابكم من الظهير، ومن بعد صلاة العشاء. ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. الله، الآية هذه تفتح لنا موضوع خطير جدا جدا جدا، أن المعاشرة عورة لكن لها آدابها المرعية. قوله حين تضعون ثيابكم الظهيرة إشارة إلى جانب خطير جدا في المعاشرة. فالرجل أمره تعالى في الآيات كلها في القرآن بإحصان الفرج، ومدح من أحصن. احنا تحدثنا بالأمس على أن يعني المثل اللي ضرب لأهل الإيمان كانت المرأة التي أحصنت فرجها سيدة مريم، فإحصان الفرج من المكارم. ورب العباد أعلم بنا منا وأقدر على التشريع لشهواتنا منا بل لكل محبوباتنا، وده الأصل في العبادة. وإحنا شرحنا في السابق أن العبادة أصلها كما قال تعالى وخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الشيخ الإسلام تيمية العبودية تعني غاية الحب لله مع غاية الذل، وشرحناها تفصيلا وقلنا غاية الحب تعني باختصار شديد أن يتخلى العبد عن جميع محبوباته لأنه لا يقدر على ترتيبها وتدبيرها كما يقدر الرب عليها، وأن يجعل محبوبات الله وحدها التي أحبها له هي محبوباته، فهي أنفع له وأسعد له. هذه القواعد تدلنا على محبوبات الله لنا، ما يريده منا. الرب مطلع على كل شيء فينا، ومطلع على عوراتنا، ومطلع على ما نخفيه. إن تبدوا ما في صدوركم أو تخفوه يعلم الله. إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلم الله. إن تبدوا تخفوا ما في صدوركم يحاسبكم بالله. فهو محل علم ومحل حساب. ومع هذا وضع لنا كل هذه القواعد الدقيقة جدا، فأمر الكل يربي أبناءه على احترام عورات غيره، وأول من تحترم عوراته أمه وأبوه. المرأة حقها بين يدي زوجها أن تتبذل له، وده جانب بعض النساء أهملته إهمال قاتل. المرأة تخرج خارج البيت في قمة الزينة، أجمل الثياب وأجمل الزينة، وجالسة في البيت بأسوأ الحالات. ليه؟ أنت غريبة ومحمد؟ هي الزنا الغريب؟ شرع الله جعل كل زينتها لزوجها، ولا حق لأحد غيره فيها. هذه قاعدة. فالأصل أنها إن خرجت خرجت تفلة حتى يغض الناس الطرف عنه. هذه قاعدة. الأصل أنها إذا خرجت خرجت تفلة حتى يغض الناس الطرف عنها، فليس من حق أحد النظر إليه. أما زوجها فله كامل الحق، لذا أمرت بإظهار كل ما في وسعها من زينة، وده جانب خطير جدا. المرأة مطالبة أن تغني زوجها وتعفه عن جميع بنات جنسها. كيف تعفه وهي تتزين لغيره ولا تتزين له؟ لذا جاءت النصوص كلها تدفع المرأة تدفعا في هذا الاتجاه، وتحملها حملا على أن تغري زوجها بكل ما أوتيت من قوة ومن جمال ومن إغراء وكل ما في نفس المرأة، وتشعر أن الرجل فيه حاجة أو رغبة أو شهوة يلزمها أداؤه، حتى يشبع الرجل كامل شهوته من زوجته ولا يفكر في غيره، وحتى تشبع الأنثى كامل شهوتها من زوجها ولا تفكر في غيره. لذا أمرت بإظهار كل ما في وسع من زينة، وكذلك الرجل. ما تبقاش هي يعني جاي على سنجة عشرة والبعيد جاي من الشغل منتب وحالته حالة ويقربها بهذه الصورة. قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. قال حبر الأمة ترجمة القرآن في تفسير الآية قال والله إني لأحب أن أتزين لامرأتي كما أحبها أن تتزين لي. هذا تفسير ابن عباس الآية. فقوله لهن مثل الذي عليهن، لهن أن يتزين الرجل بأبهزينة ويكون في أجمل ثياب وفي أجمل هيئة، ما يبقاش جايب عرقه حالته حالة وجاي عارف أنه شغله، خش خد لك دش اغتسل قبل أن تخرج زوجتك. هيقول لك طب طوالهم في الحمام، النظافة مطلوب. والمسلم كره له النبي أن يشم منه ريح غير طيب. وإحنا ذكرنا بالأمس قصة السيدة عائشة وال والمعافير والعسل، مجرد شم الريح الكريهة منه كانت في حقه كبيرة أباها، بل عد هذه إحدى المنفرات للملائكة الذين يعاشرون ويقتربوا منا ويعيشوا معنا، وقال إن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه ابن آدم. فالمسلم طالب أن يكون في أبهى زينة وعلى الدوام، مطلوب الاغتسال المستمر، الطهارة المستمرة، النظافة المستمرة، حتى يكون دائما في أبهى زينة وفي أحلى حلة. الجانب ده يا أخوانا كثير من الناس بيهمل فيه إهمال شديد جدا، يبقى داخل وريحة فمه، نسأل الله العافية، وراح يبوس الحلو تنفر. اللي فما بالك بقى باللي عنده مدخنة. بعض الناس ان اقتربت من تجد في فمه ايه؟ شكمان. عارفين شكمان بتاع سيارات؟ مدخنة، قاعد طول عمال ينفخ وفيش ريحة دخان، ريحة متعبة جدا. والكلام ده يا اخوانا أذى له ولأهله، له ولأهله. وكم من امرأة نفرت بسبب سوء نظافة زوجها، ثبت في الحديث، الحديث موقوف، أن امرأة جاءت إلى عمر وقالت يا أمير المؤمنين طلقني من زوجي، طلقني من زوجي. قال هل لطلاقك علة في سبب يعني؟ قالت إن رأيته عرفت، أول ما تشوفه تعرف عليه. سيدنا عمر أرسل إليه لقى واحد سائر الشعر وثيابه نتن وحالته حالة، قال أدخلوها على الحلاق، حلق له راسه، قال أدخلوها الحمام، دخلوا حموه واشترى ثياب جديدة ثم أرسل إليها قال يعجبك هكذا؟ قالت رضيت بما رضي به أمر المؤمنين. قال على مثل هذا لا أراك إلا عليه، ما شوفكش بعد كده إلا بهذه. وصلت؟ ففي ناس عايزة إيه؟ تخش كده تنجز شعورها وتتظبط ثيابها وتهندم حتى تكون أهلا لهذه العشرة. هذه قاعدة شرعية أخوانا ليس لنا فيها فصال، بل المعاشرة الزوجية أصلا قامت في الأساس على المشاعر، وده جانب يجهله كثير من الناس، قامت على المشاعر. كيف تستمتع المرأة بزوجها أو الزوج بزوجته ومنها أو منه ما ينغص حياتها؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطى قواعد، نهى أن يضرب رجل المرأة، قال يضرب أحدكم امرأته كجلد عبده أول نهاره ثم يعاشرها آخر النهار. يعني عايز أقول له بعد ما أنت أزيتها عشمان أنك تجد في العشرة ما يسرك؟ هذه قاعدة. إزاي أنا أزيتها سواء بأذى بدني أو أذى نفسي أو أذى يعني عصبي، أي لون من الأذى قليل أو كثير، ثم أطلب منها العشر وأطلب منها أحسن عشر، هذه كارثة. بل في الحديث الصحيح، والحقيقة دي من الآداب التي يعلم النبي إياها، لابد للمسلم أن يكون عنده نظرة واستقراء لحال امرأته. هناك خصال وخلال عامة في كل إنسان، لكن قد يجدها عند امرأته، يجدها عند أمه، يجدها عند أخته، ممكن نكتسبها من خبرة تعاملنا مع أهلنا. لكن هناك خلال وخصال تختلف من امرأة الأخرى، هذه محل إشكال. كيف نصل إليه؟ النبي يعلمنا أدب عجيب جدا، صلى الله عليه وسلم بأبي أنت أمي، يجمع نساءه في البيت فيحدثهن مرة أن 10 شباب أرادوا خطبة فتاة يسليهم بقصة، لكن حتى القصة تربية وتعليم وتوجيه ووحي يخرج النبي من المخلصات. تقدم منه شاب عرف 10 وعرض الفتاة على الفتاة خلال كل شاب صفاته ايه. النبي يحكي القصة فيصف الأول وانتظر ردة فعل نسائه. من تحب هذه الخصال من زوجها؟ فإن برقت عيناها وانبسطت أساريرها عرف حاجتها. أدب نبوي عجيب. ثم تسمع رد الفتاة، اللي انبسطت يشوف بعد الرد، ها قنعت ولا تغيرت القناعة؟ هذه مرة أخرى يستخرج مشاعر نسائه واختلافاته الفردية يحكي لهم قصة أخرى. أن 11 امرأة اجتمعنا وعربيات فصيحات، فاتفقنا أن تصف كل امرأة منهن زوجها بأمان. القصة أنت لما تسمعها يعني الحقيقة مثيرة جدا وتدعو العجب وفيها معلومات دقيقة جدا. والنبي يحكي القصة والحديث لقب بحديث أم زهرة الشهر به، لأن إحدى النساء أو آخر النساء كان اسمها أم زهرة. فكل امرأة تصف زوجها منهن المادح ومنهن الذنب، والنبي يعرض الصفات وينظر في رد فعل النساء ليستخرج من هذه الأحداث ومن هذه القصة ما بداخل كل امرأة. لما تسمع القصة نفسها الحقيقة يعني تشعر العربيات دول كنا أساطير حتى في اللغة. النساء يعني أقرب، بعدين في نفس الوقت الخلال الممدوحة الشرع يقرها والنبي يقولها على سبيل المدح، والخلال المذمومة النبي يقولها على سبيل الذم لنفعل الممدوح والندع المذموم. فالقصة نفسها مش مجرد حب في القصة، لا، ده القصة دي كلها دروس وعبر. من أخطر الدروس اللي ذكرت الحديث عن مشاعر المرأة، شكلها إيه، مشاعرها رايحة فين. نحن الرجال يعني قد يشغل بالنا أشياء أخرى غير ما يشغل بالنساء، ورب العباد بيّن أن لنا طبيعتان مختلفتان الذكر والأنثى وأقسم على هذا. فقال تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. يعني لشتى كل واحد له طريقه وله طبيعته. فللمرأة طبيعتها التي تحتاج عندها لأشياء غير التي يحتاجها الرجل، ورجل طبيعة أخرى يحتاج معها لأشياء غير التي تحتاجها المرأة. الرجل مطالب أن يعرف ما عند المرأة ليتعلم كيف يتعامل معها، والمرأة مطالبة أن تعرف ما عند الرجل لتتعلم كيف يتعامل معها. كل هذه الأداب جاءت تفصيلا في الكتاب والسنة تفصيلا. وأنا أعرف أن هذا الجانب الناس تخاف حتى تتحدث فيه، ومع الحياء يعني فر الناس من الحديث عنه، لكن لا حياء في الدين. والسيدة عائشة تقول رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين، فمدحت نساء الأنصار بأن رغم وجود الحياء في الحق لم يستحين في الطلب. هذه قاعدة نحفظها. رب العباد بيّن أن الرجل طبيعة غير الأنثى، المرأة كلفت بتكاليف على وفق طبيعتها. العليم بها والعليم بخبايا صدورها هو الذي كلف، ورجل كلف بما تلائم طبيعته، لذا قال تعالى لا تكلف نفس إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. المرأة لها طبيعة مختلفة، حديث المزارع يعطينا إشارات دقيقة جدا فيه، من بينها على سبيل المثال الحصر امرأة مادحة، ها نجيب مادحة الزمة، طيب هنجيب واحدة المتعلقة بالعشر. قالت إحدهن زوجي إذا أكل لف، إذا أكل لف، وإذا شرب اشتف، وإذا نام التف، ولا يولج الكف فيعلم البس. فهمتوا إيه؟ إخواننا المرأة طرقت موضوع من أخطر الموضوعات في الحياة الزوجية غاب عن كثير من الرجال. تخيل أنت في عملك طيلة النهار، أين المرأة وأنت في عملك؟ في البيت، انتفنا في البيت بس بتعمل إيه؟ ده من ساعة ما بتصحى وهمها فيك، ماذا تعد لك في غذائك؟ ماذا تجهز لك من كسائك؟ وتلاقيها شغالة ممكن بالليل عشان تعد لك وجبة الغداء، تقف في أحر الحر الساعات الطوال أمام النار وأنت لا تعلمها شيء. مع هذا الوقوف تتعرض للكثير من المآسي. كم من إصابات أخرجت منها أثناء تجهيز الطعام، لسعة نار ولا نترة زيت على يدها وعلى وجهها وعلى فخذها، ما شكت، وعز أن تجد المرأة تشكو، بل تجد سلوتها في التجهيز، وتعد لك أجمل طعام، وتوقت حتى تأتي أنت لحظة وصولك فتجد الطعام ساخن وجاهز وإعداد كامل على السفرة، وتزينه وتجمله، تحط لك السلطة وعليها الليمونة، وجنب الليمونة نعناعة، وتزوق لك مش عارف البشاميل، احنا فين؟ وتعد كل هذا الإعداد ومنتظرة الباشا، عايزة منه ايه؟ عايزة عشرة، عايزة تقدير. الجهد اللي بذلته ده لمن؟ لك، لك أقل تقدير شكرها، أقل تقدير في الشكر عمل الشكر. رب العباد يقول مش الشكر القول بس، قال وعمله آل داود شكرا. يقول ابن القيم وغيره عمل الشكر أن تعلم أن لله في كل نعمة أوامر ونواهي، فإن فعلت أمره وتركت نهيه فقد أديت شكر نعمته. طيب فين الشكر في دي؟ تقديرها. المرأة جلسة تنظر إليك، يا ترى زوجي بعد المجهود اللي بذلته ده هيقدرني؟ هيشركني معه في طعامه؟ ها؟ فجلسة تنظر إليك وأنت لا تدري، أول لقمة هيديها لي تقديرا لمجهودي ولا هيكلها هو؟ تخيل أنت أعطيتها أول لقمة، منزلتك عندها تصبح في السماء. لكن البعيد ده اللي بتشكو مراته أول لقمة حطها في فم، طب جعان وتعبان، طب الدين التانية، بتبص في التانية حطها، طب التالتة حطها، إحنا فين؟ شغال ياخد يحط، طب هي ملهاش مكان، شغال لغاية ما قام بالإناء كله، في بقاء تتفضل. ممكن المرأة تمحك معاك عامدة هي تلحسها، ليه؟ عايزة تقول لك خلي عندك دم الشريك اللي معاك في حاجة، انت البعيد مفيش نتان، قمة النتان مفيش اي مشاركة، وبعد الجهد ده كله مفيش اي مشاركة. فالمرأة اشتكت، قالت زوجي اذا اكل لف، يعني لف، يعني حتى البقايا مسح. طب أين المشاركة الزوجية؟ أين المعاشرة الزوجية في طعامك؟ ما فيش. أنا بقول الكلام ده يا إخواننا مش على سبيل التندر، ده نص حديث، ده كلام رسول الله اللي حكى هذه القصة رسول الله ليعلم الأمة هذه الأداب، إن الرجل يلحظ نظرات عين امرأته وما تشتهي، إن حققت لها شيئا ما تشتهي حققت لك فوق ما تشتهي، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، إحسانك لها ثمرته كلها لك. لكن البعيد لحس الطبق أم بكل. طب أعذره امرأة، يعني العاطفة الموجودة وهي مرغمة، امرأته هتروح فين يعني؟ أنا أعذره جعان. طب اشركني في المي، فأول مسك المي يشرب عادة تبص يا ترى طب هيشرب يشركني، طب أنا بق وأنت بق، لا قايم بها كلها. السنة يشرب على ثلاثة، طب خدت الأولى اشركها في الثانية، قام بالثانية خلصت، قام بالثالثة. الإناء لما تشرب فيه نقطة بترجع الجدار تسمى في اللغة الشفافة، المرأة جالسة تنتظرها عشان البعيد ما عندوش دم ده تشربها هي وتشرك نفسها معاه شركة حياته. المرأة تشكو إن حتى هذه قاعدة منتظرها راح قلبها تاني جابها، لذا قالت وإذا شرب اشتف، اشتف يعني ما ترك في الكوب الشفاف. وصلت؟ يبقى ده عنده حس زوجي، عنده أدنى مشاعر ناحية الزوجة. الأمر ده أخونا قاتل، وأنا شخصيا يعني حضرت كثير مشاكل زوجية أغلبها كانت الشكوى من موت العواطف، رغم من زوجها سري جدا وشديد الكرم والإغضاق عليها جدا، لكن كانت الإجابة مش من حالة، من عشرة الحالات أنا تزوجت بنك لم أتزوج إنسان، لم أتزوج إنسان. أين حس البشر؟ أين مشاعر البشر؟ أين الحنان؟ أين العاطف؟ صف لدي. إذا أكل لف وإذا شرب اشتف، ومع ذلك أعذر جعان وعطشان. طب أكلت وشربت يبقى في ثمر ونتيجة تنتج، الإنتاج فين؟ في المعاشرة. قالت وإذا نام التف، طيب هتروح فين هي؟ أين هي من حياتك؟ أين هي من حياتك؟ أين هي من واقعك؟ أين هي من مشاعرك؟ أين هي من عواطفك؟ مفيش. ومع هذا تقول أعذر جعان عطشان تعبان. طب أي شيء يشعرني أنك بي تشعر؟ فقالت عبارة حقيقة عجيبة جدا، قالت ولا يولج الكف فيعلم البس. أنا بقول الكلام ده، ده نص حديث عشان نتعلم منه، يعني يولج الكف فيعلم البس. قالت حتى لو تعبان وعطشان وجعان وهل كان اشعرني بحاجة، حط ايدك يزيد على صدري بس اشعرني انك تشعر او تبحث في نبضات قلبي عما يحزنني، حط ايدك على صدر قلبي. تدفع في ايه؟ تدفع في فلوس؟ اين مشاعرك؟ قالت ولا يونج الكف، يعني حتى لا يضع يده أو كفه على صدري ليسمع نبضات قلبي فيرى اضطرابها ويرى اختلالها ويرى من خلالها أن وراءها شكوى مما تجد وتعاني. ولا يولد الكف فيعلم البس، البس الشكوى، إنما أشكو بسي وحزني إلى الله. واضح المعنى يا إخواني؟ هذه المرأة النبي يذكر كلامها لتتعلمه الأمة ولتعرف أن قضية المشاعر والعاطف قضية عبادة ودين، فاعلها مأجور وتاركها مأزور. واضح المعنى؟ ها؟ إذن الحديث يعطينا هذه المعاني، كيف نتعامل مع نسائنا، مع نظرات نسائنا، مع أحاسيس نسائنا، مع مشاعر نسائنا، وفي نفس الوقت المرأة مطالبة أن تكون قمة العاطفة والمشاعر معك، وإنت تعطيها يعني شيء، تعطيك هي أشياء، لأن جانب العاطفة عندها أضعف ما عندك، فأنت تعطي القليل ليساق إليك الكثير. إن أبيت القليل حرمت الكثير، يبقى من المحروم؟ أنت. وحرمت زوجتك وخربت بيتك ونكدت على نفسك وعلى مراتك بأمور بسيطة جدا جدا جدا. هذه دواعي السكنة. المرأة إن وجدت منك هذا كانت في قمة السكن لك، في قمة السكن لك. ولذلك شرع لنا معها ما لم يشرع مع غيره. من أشد المحرمات في الإسلام الكذب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. ولما سأله الصحابة رسول الله أيجبن المؤمن؟ قال نعم. أيبخل المؤمن؟ قال نعم. أيكذب المؤمن؟ قال لا. الكذب ينتفي مع الإيمان. ومع هذا أباح لنا الشرع الكذب عن المرأة. طبعا الناس خدوها على الإطلاق وطالع يكذب ونزل يكذب بقى أبو لمعة. لا يا إخوانا، الكذب عليها إن سألتك عن نفسها، لأن ده بالمرأة كده تبقى 20-50 سنة وتقول لك إيه رأيك فيها أبو فلان، بقى أنت بعد العشرة دي كلها مش عارف رأيه. يعني أنا مع 20-50 سنة وبعد 50 سنة لسه مش عارف. هي طبيعتها هكذا، عايزة تطمئن أن مكانتها عند زوجها لم تختل، فتردد هذا السؤال باستمرار. أمرنا في كل مرة أن نطيب خاطرها، إيه رأيك في فلان؟ يا سلام، ده أنت أمر 14 وفي أعلى منك، ده أنت أجمل النساء. الكلام ده أنت تدفع فلوس؟ وإن كان كذبا فأنت عليه مأجور، أنت عليه مأجور، لأن الشرع أباحه. اللي حرم الكذب أباحه في هذا الموضع. ها؟ وضحت؟ طبعا. والكلام ده أما تكبروا وتعجزوا حالاتنا كده هتنسوا كل حاجة. الله يرحم أحد مشايخنا يحكي قصة، أحد العلماء ورجل فاضل بس كبر به السن، والشيوخ رايحين يزوروه، فهو قاعد لقيه عمال يغزل في مراته أمامهم، يا عسل يا سكر يا وردة يا فلة يا أمرة. فشيخ قال يا مولانا استحي، ده احنا جنبك. قال لا سامحني اصلا نسيت اسمها. خلي بالك انا قلت لكم نكته دلوقتي الناس سامعينها، هتروح تقول تعمل حرق، اول ما تقول يا فله تقول لك بس. نسأل الله العفو العافية. خلاصة القول إخواني أن الله عز وجل وضع هذه القواعد وهذه الأداب لتكون بيوت المسلمين أسمى البيوت على وجه الأرض، وأنقى البيوت على وجه الأرض، وأرفع البيوت على وجه الأرض. الجماعة اللي بيتكلموا في الجنس وقواعد الجنس، من منهم تكلم في هذه القضايا؟ هذه القضية التي ذكرتها جعلها الرب فريضة، وجعلها قرآن يتلى إلى قيام الساعة، وفيها يقول تعالى نساؤكم حرث لكم. يعني حرث؟ شوف السمو يحدثنا عن الجماع، والكلام عن الجنس يثير الشهوات ويوقع الإنسان في حرث في حيائه، لكن القرآن يحدثنا حديث الرب لعباده، حديث تقشعر منه أبدان وتوجل منه قلوب واقتشعر منه الجوارح بل الجلود. نساؤكم، ثم يعبر عن المعشرة بالهدف من المعشرة. إيه الهدف من الجماع؟ مجرد شهوة؟ هتتكلم في الشهوة دماغك هتسرح بعيد. لا، ده الغاية والغرض إخراج أجيال توحد شديد المحال، أجيال تحمل أمانة الحق العباد. وضحت؟ فوصف المرأة بأنها أخصب أرض تنتج وتخرج أفضل خير. إن كانت الأرض تنبت نبات فالمرأة تنبت رجال ونساء. وأين النبات من البشر؟ لكن جاء التعبير بهذا التمثيل الدقيق جدا، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. يعني إيه؟ أن في اللغة لها ثلاث معاني، أين ومن أين وكيف. عايز أقول إيه؟ مدام حرث وأنت تأتي موضع الحرث فلك أن تأتي بكل الكيفيات اللي تريحك وتريحها. يبقى احنا الهم أن نغرس الغرس، أن نزرع الأرض، أن ننبت الأجيال. الطريقة اللي تريحك وتريح زوجتك وتكون ثمرتها الحمل والإنجاب لك فعلها. فأباح الله لنا كل صور المعاشرة ما دامت في موضع الحرث، موضع الإنجاب. تأتي من الأمام، من الخلف، وانت واقف، وانت جالس، وانت نايم، كل ده. بل الجانب البهيمي في الإسلام أو الجانب الجنسي في الإسلام، رب العباد فتح بابه بما يريح الرجل ويريح المرأة. بل جاءت أقوال السلف عجيبة جدا، قالوا أن بعض الرجال لهم طبائع مختلفة عن بعض وكذلك النساء. بل قالوا هناك من له طبائع الحيوانات، واحد يحب يعني يتشبه بالقطط، فتلاقي القطة لا تجد لذتها ولا شهوتها إلا إذا عضها زوجها. أبو حنيفة العبارة جدا، قال بعض الرجال له هذه الخصال. طب نعمل إيه؟ وبعض النساء كذلك لا تجد شهوتها إلا إذا عضها زوجها. طب العض فيه قصاص، لو عضها وجاب اللحم هي فيها قصاص يقين. طب نعمل إيه؟ ولا يحقق شهوته إلا بعضها، أو لا تحقق هي شهوتها إلا إذا عضها. قال له ولها أن يضع خرقة في مكان العض ويسمح للطرف الآخر بالعض حتى تقضي وطرها أو يقضي وطره. إلى هذا الحد، إلى هذا الحد. أنا أشك هذه المعاني، رغم أن الكلام في الموضوع ده أنا أعلم أن يعني يجرح الحياء، لكن حتى نعلم ما أن في ديننا فسحة وسعة كبيرة جدا جدا جدا، والناس عنها في غفلة قاتلة. إذا مطلوب منا كل ما يعين الرجل على قضاء وطره واستغنائه بزوجه في الحلال عن حرام كله، الشرع يبيح له. وكذلك المرأة، وكذلك المرأة، الرجل يبحث ما الطريقة التي تريحها يفعلها. بل جاءت نصوص تصرح بهذا، قال صلى الله عليه وسلم: قد يكون أحدكم أعجل من صاحبته. يعني إيه أعجل؟ أسرع في القذف منه والإنزال. فلا ينزع، وده الأدب، فلا ينزع أي لا ينزع عضوه من عضوها حتى تقضي صاحبته وطرها. إلى هذا الحد، إلى هذا الحد. قضيت وطرك ما تقومش حتى تأخذ هي حظها وتقضي وطرها وتشبح في الحلال من زوجها. قواعد خراب البيوت وكثير المشاكل كان رأى جهلنا بهذه الأحكام. لذا تنص الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. بس لا، إزاي نأتي؟ قال: وقدموا لأنفسكم. وقدموا إيه؟ قدموا دي لا، كل مقدمات الجماعة، القبل، الكلمة، الملاطفة، المداعبة، المشاركة في الأكل، المشاركة في الشرب، نديها الماء تشرب معاه، نديها لقمة معاه. وجاءت فيها نصوص، قال صلى الله عليه وسلم: والرجل يضع اللقمة في امرأته له بذلك صدقة. عبادة وطاعة، عبادة يفعلها عبادة لله وطاعة، هو مأجور عليها. حتى قال في هذا الحديث: وفي بضع أحدكم صدقة. فتعجب الصحابة، قال: يا رسول الله، أيأتي الرجل منا لذته وله بذلك أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: فلو وضعها في الحلال فله بذلك أجر. نتعلم، لأن بعض الناس يتأفف: إيه ده؟ لدرجة واحد يعني امرأته شكت، فأكلمه يقول لي: إيه القذارة دي؟ القذارة؟ يبقى أنت البيت حمار لوح. شرع الله جعل هذه فريضة، اللي انت بسميها قذارة دي فريضة. فقال: وقدموا لأنفسكم ثم توعد من لم يقدم. وإذا جاء في الآية وعيد وبشارة دلت على الوجوب. قال: وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. يعني في حساب دقيق جدا وشديد جدا على من ترك التقديم، على من ترك التقديم. فريضة، مسألة مش لعبة ولا هزار، ولا نفعل هذا تفضلا منا على النساء أبدا، دي واجبات ولا تقوم جثب غيرها. والمرأة حياؤها يمنعها أنها تطالب بهذا، ليس معنى أنها لم تطالب بحقها يبقى تمنع أنت حقها. وكذلك الرجل، المرأة اللي قاعدة معاه معفنة دي وحالتها حالة ولا تؤدي له شيء من حقه، وحتى لما يؤدي الوتر يبقى هو عمال مولع نار وهي ولا هي هنا، لتعلم أنها آثمة على ما تفعل، مطالبة أن تتحرك بكل ما أوتيت من قوة حتى يقضي وتره كأكمل ما يكون الأداء، مش مجرد الأداء، كأكمل ما يكون الأداء، لغاية ما يشبع وينتهي ويعف ولا يفكر في غيره. لابد أن يعلم هذا الرجال وأن يعلم هذا النساء. لذا جاءت الآية تفرض هذا الأمر فرضا: وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. الحساب جاي جاي، وعن كل هذا سنسأل. ثم قال: وبشر المؤمنين إلا أطاع ولزم أمر الله. أنا أسوق هذه المعاني لخطورتها في حياتنا، وجهلنا بها كارثة، جهلنا بها كارثة. وكثير من الناس بيعمل الأمر ده يعني بقمة الاستهانة، والنبي يصرح فيقول: لا يأتي الزوج زوجته كما يأتي الأتان أتانته. وشبه التشبيه الشديد ده، أتان له إيه؟ الحمار. لا يأتي الزوج زوجته كما يأتي الأتان أتانته، فليلاطفها، فليداعبها، فليقبلها، فإن له بذلك أجر. فإن له بذلك أجر. مسألة عبادة. إلا أحل الزواج أحل له كل قواعد أدائه، وهذه منها، وهذه منها، ما فرطنا في الكتاب من شيء. اعلموا هذه الحقائق والزموا وحي ربكم وهدي نبيكم. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أوقر خلق الله وأعف خلق الله. سمعت نفسها تقول: كنت أشرب من الإناء وأبقي فيه، فيأخذ النبي الإناء الذي شربت فيه، ما رضاش يجيب فيه إناء ثاني، ثم يديره بيده حتى يجعل فمه في موضع سؤري. حط فمه فين؟ في المكان اللي أنا شربت منه صلى الله عليه وسلم. كم هذا الفعل يرفع قدر الرجل عند المرأة في نظرك؟ بسيط، لكن في نظرها تغيير شديد جدا في حياتها نحوك، يجعلها تتحمل أي بلاء وأي هم منك من أولادك في مقابل هذه الأمور البسيطة جدا التي لا تكلفك شيء، لا تكلفك شيء، لكن أمرك بها الذي ليس كمثل شيء، لأنه يعلم من خلقه ما لا نعلم، فأمرنا بكل هذا. كل هذا من التقديم، المضاطفة، المداعبة، القبلة، الابتسامة. السيدة عائشة تقول والله ما رأيت رسول الله إلا مبتسمة، مش داخل من بره اخناعة وشحيه وعايز يجامع. طب بعد المولد عملت ده كم تعطيك عند الجماع؟ لك حق هتخليك تقضيه وهي في منتهى البرود، كأنك لا تعاشر أنثى، كأنك تنكح حجر. أقول كلام أكثر من هذا؟ نتعلم من أدب رب العالمين. قال قدموا، قال قدموا لأنفسكم. ثمرة التقديم لك ولزوجك، وقل لأنفسكم، لأن الله شاء أن يجعل امرأتك منك. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. دي جزء منك، جزء منك، يؤذيها ما يؤذيك ويسعدها ما يسعدك. فلنتق الله في نسائنا ولتتق الله نسائنا فينا. أنا أسوق هذا المعنى الكل، الكل مطالب أن يعلم هذه الأداب. لذا تأتي الآيات هنا، سامحونا أن سرحت سرحة يعني، لكن كان لابد من توضيح هذا المعنى. فالآية تحدثنا على الدخول على الأبوين. الأبوين قد يكونوا في وضع في لحظة معاشر، مطلوب منها أن تحلم كل الفرصة الكاملة ليؤدوا ما بينهم وليقضوا في الحلال وطرهم بالكيفية التي أمر الله بها. هتأخذ وقت، تأخذ، هتأخذ جهد، تأخذ، لكن في النهاية الرجل استعف. ولذا مدح الله من فعل هذا، قال في حق المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على إيه؟ يعني إلا على زوجهم. رغم حفاظه وعفته إلا أنه مأمور أن يفعل كل ما تشتهيه نفسه في الجماع الحلال، كل ما تشتهيه نفسه، كل ما يحب والطريقة اللي يحبها. وكذلك هي، وهي مأمورة أن تعينه على تحقيق كل ما يحب، وهو مأمور أن يعينها على تحقيق كل ما تحب. حتى كل العشرة أثر في حياتنا، في استقرارنا، في سعادتنا، في استمرارنا، في سكنانا، أنت وهي. الثمرة في النهاية لك، الثمرة في النهاية لك في أي شيء تعبد الله في هذا الباب. لكن الله جعلها رغم أنها شهوات، جعل أداءها على النحو الذي أراد، عبادات، وأعطاك عليها أجر. أي فضل بعد هذا الفضل؟ وأي خير بعد هذا الخير؟ وأي دين أعظم من هذا الدين؟ يا إخواني ندرك هذا المعنى. لذا يقول يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم. حتى الطفل ممكن نقص علم أبوه، دخل في وقت المعاشرة هينكر عليه، بل قد يكون الرجل يعني في حال إدخال، لو نزع قد يضره ضرر بالغ، وقد يضر المرأة ضرر بالغ بسبب طفل. رب العباد يعلمنا أن نعلم أبناءنا أدب مراعاة هذا الأمر من الأطفال الصغار اللي دون البلوغ، دون الحلم. فثلاثة أوقات ممنوع دخوله، التي هي مظنة المعاشرة، والآية نصت عليها: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، الخدم والعبيد، ملك اليمين، والذين لم يبلغوا الحلم منكم، الأطفال الصغار أولاد أو بنات، لأن البنت يعني لا البنت يحل لها أن ترى أمها أبوها في هذا الحلم، ولا الولد صغير أو كبير، يعي أو لا يعي. فأمر الجميع أن يربوا هذه التربية. يا أيها الذين آمنوا، يخاطب أهل الإيمان كله، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، اللي هي مظنة 12، من قبل صلاة الفجر. وبعدين قال وحين تضعون ثيابكم من الظهير، وده نوع 12. هل للرجل أن يتجرد من ثيابه أمام امرأته؟ له ولها. إذا كان قضاء وطره يحتاج يخلع هدومه ويجلس، مالت يجلس براحته، حلاله، أحل الله له كل ذلك، أحل الله له كل ما يعينه على قضاء وطره كأتم ما يكون القضاء، وكذلك هي. وصل المعنى الخطير ده؟ لذا جاء اللفظ القرآن الدقيق ده، لم يقل وحين الظهيرة، قال وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، فنصص على هذا ليبيحه للأمة ويحله للمعاشر حال معاشرته. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. ثم عقب وعلل فقال 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. الأطفال الصغار محتاجين للأم والأب ضروري، لكن في وقت المعاشرة قدمت حاجة الأب والأم على حاجة الأولاد. ودل هذا على تعظيم الشريعة الشديد جدا 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 لقضاء الرجل والمرأة وطرهم في الحلال، حتى قدم هذا على حق الأبناء الصغار رغم شدة حاجتهم للأباء والأمهات. نتعلم إخواننا قرآن واحد، نتعلم والذين لم يبلغوا الحلم، أي الذين لم يبلغوا الحلم. ثم ختم الآيات، ها 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم في غير هذا الوقت، حقهم يطوف عليكم ويطلعوا وينططوا وتشيلوهم وتحطوهم، حقه حق الأطفال، فسماهم طوافون. الوصف ده وصف النبي به الهرر القطط، لما سألوا الصحابة يا رسول الله حلال أن نربي القطط؟ قال هي من الطوافين عليكم والطوافات. فجعل الأطفال كالقطط، عايزة تلعب وتنطط وتجري وتنزل، حل لها كل ذلك في غير وقت الجماع أو الأوقات اللي هي مظنة الجماع، حتى ولو لم يقع فيها جماع. يبقى الأب نايم والأم نايمة قبل الفجر، الطفل لازم يستأذن وإلا ما يكون هناك جماعة. ليربى أبناءنا هذه التربية الربانية من صغرهم، وأن كما له حق على أبويه لأبويه عليه حق، وإلا فبدون جماع هيجي أولاد، كان هيطلع هو والأخواته، من أين جاءوا إلا من هذه المعاشرة؟ فإن لم تتحقق وتتم على النحو المشروع، من أين تأتي الأجيال؟ من أين يخرج الرجال؟ من أين يخرج النساء؟ فلابد أن الكل يتحمل في سبيل هذه المهمة العظيمة، إخراج أجيال وإخراج أولاد وإخوة له، يعني يسعد بهم ويسعد بهم. وضح المعنى؟ لذا جاء النص للأطفال الصغار. طب واللي كبروا؟ جاءهم النص الذي بعده، قال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الأطفال، ألا كما استأذن الذين من قبلهم، كل الأجانب. يبقى الطفل إذا بلغ صار في استئذانه كالأجنبي، ممنوع يرى أبيه أو أمه على حال انكشاف عورته قط. وفي الحديث الصحيح لما أمرت الآية بالاستئذان على الأبوين، أحد الصحابة قال يا رسول الله أمي مريضة وأنا أرعاها وإلى الخلاء أحملها، أستأذن عليها؟ قال استأذن. قال يا رسول الله ليس لها رأي عن غيري. قال أتحب أن تراها عريانة؟ قال لا. قال استأذن. استأذن خبط حتى لو تسمع لك بالدخول لحاجتها اعطيها فرصة الستر حتى لا تراها على صورة هي تكره أن تراها أنت عليها وأنت تكره أن تراها عليه. أتحب أن تراها عريانة؟ قال لا. قال فاستأذن. قواعد دقيقة جدا وأحكام راقية جدا لترتقي بالأمة قصيها وقصيها صغيرها وكبيرها. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. ثم عرجت الآية على حالة للمرأة. طب والمرأة كبيرة السن العجوزة؟ فسمهم رب العباد القواعد وأعطاهم حكم خاص. قال والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، يعني ما عاد عندها أي رغبة في المعاشرة الجنسية. السورة دي إخواننا قلنا سورة الستر والعفاف، عالجت كل القضايا الجنسية بين الزوج بل بين المسلمين جميعا الرجال والنساء من أولها إلى آخرها. وهذا جزء منها اللي احنا بنحكيه ده جزء من السورة، لكن قدر الله إن شيخ عبد العزيز يقرأه من الليلة عشان تتعلموا هذا الدرس. فقال والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاح. المرأة إذا وصلت لهذه المرحلة هتجد من الضعف الشيء الكثير. طب تعمل إيه؟ قد تعاني في اللبس وتعاني في الخلق. رب العباد رحمها بالتخفف من شيء من ثيابها. الأصل أن المرأة تستر عورتها كاملة حتى على أولادها. عايزة تتكشف اللي حلالها تكشف أمامه الزوج فقط، غير الزوج آخر ما تكشفه لباس الخدمة. يعني لباس الخدمة اللي بس يلبسه في البيت، مضطرة تظهر شعرها، تظهر شيئا من ساقها تحت الركبة، تظهر شيئا من ذراعها. ده كل الأباحة والشرع لها أمام محارمها وما عداهم ومن عداهم لا وألف لا. فليس لها أن تظهر إلا وجه الكفين على قول بعض أهل العلم، ومنهم من قال حتى الوجه الكفين تخفيه. ها؟ وطبعا الدنيا كلها كانت سائلة ولك تخفي عن النقاب، وقلبوا الدنيا على المسلمات المنقبات. الحمد لله البركة في كورونا كلهن منقبات الآن، رجال ونسوة. أنا قلت كلهن لأن الغالب النساء، ها؟ الأصل في النقاب النساء، فالرجال حصل النسوان بكورونا من بركات كورونا. ها؟ نسأل الله العفو والعافية. إذا ندرك هذا المعنى، كل اللي كانت بتقن نقاب وتخنق ونفسي. في واحدة دلوقتي بتشكي من النفس، إخواننا ما تردوا، كل هذه تلاكيك وتلابيس إبليس على النساء حتى ينفرن من أحكام رب الأرض والسماء. الأصل والقاعدة أن المرأة لا يحل أن يراها أحد. ليه؟ المرأة في الإسلام إخواننا ملكة، ولحمها غالي جدا جدا جدا، لا يراه إلا من دفع الثمن. الثمن غالي جدا. أن يقبل أن يكون لها زوج يعني هيعاشرها العمر كله، يعفها تعفه، والنتاج كله الذي يأتي منها يتحمل تبعاته بالكامل إلى أن يلقى الله عز وجل. يبقى بيت واستقرار وحياة زوجية وتكاليف ونفقات على الرجل وحماية ورعاية، كل ده ثمن. ده غير الدفع المادي، إن هو المطالب بالمهر والمطالب بتجهيز البيت والعفش وتوفير البيت، كل ده تكاليف على الرجل. اللي يدفع الثمن يستمتع، لكن واحد ماشي في الشارع يستمتع ببلاش، واحد يدفع سندوتش فول يستمتع به، زي ما بيعمل بعض الشباب الآن، الفتاة تضحي بعرضها مثل سندوتش، كارثة. المرأة في الإسلام ملكة ولحمها غالي جدا، لكن التي لا قيمة لها عند نفسها لحمها رخيص، تهدف في شارع من لازم يتفرج، أهلا ماشي يتفرج الناس كلها، تفرج الناس كلها، أنت نفسك نفسك بشيء يا أخوانا، يعني تعرف هذا. لو رحت تشتري تفاح ولقيت تفاح ما شاء الله ملفوف في سلوفان والتاني محطوط على بعضه، هتفضل أنهي، المكشوف والمتغلف؟ النفس أشهى المغلف، وكذلك المرأة. ولذلك المنقبة يتمنى بس إيه لو تحرك النقاب سنة عشان يشوف مناخيرها، طب يشوف خده، يشوف أي حتة بس يميز، طب لو كشفت النقاب، طب بس لو يعني اطرحت حركة سنة، ها، طب لو سمكسي يتمنى لو منكعبها، طب لو متفخذها عريانة يتمنى لو التوبة ترفع وبدأ ما هو دحته، خلاص خلصت، ما لها ثمن العارية، ما لها ثمن. المرأة في الإسلام ملكة، ملكة، جسمها أغلى جسم وعرضها أغلى ما عندها. لذا قال السلف: شرف الرجل في صدره وقلبه، شرف المرأة في عرضها. الحقيقة أنا ذهلت، المرأة إذا ماتت والرجل إذا مات، أي ناقف الإمام منها ومنه؟ يقف من رجل عند رأسي أو صدري، واقف عند المرأة عند شرفها، فهذا أسمى ما فيه. ولذلك عد العدوان عليه أخطر عدوان. العرب نفسهم في لغتهم اختاروا كلمة دقيقة جدا، سموا العدوان على عرض المرأة زنا. ايه معنى الزنا في اللغة؟ حد يعرف؟ يقال في اللغة: زنئت الجبل إذا علوت قمته، زنئت الجبل إذا علوت قمته، وزنى الرجل بالمرأة على أشرف ما عندها. رب العباد قدر شرف المرأة تقدير ما له حد، ورعاه وجعل يعني هذا الشرف العظيم لا يناله إلا الزوج فقط بعد أن يقبل أن يضع يده في يد ولي أمرها ويدفع الثمن الغالي جدا 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 في سبيل أن يظفر بهذه المرأة. ولذلك النبي عد هذا ظفر، يعني ظفر انتصار للرجل. قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة الأربع لحسبها ولجمالها ولمالها ولدينها. ثم قال إيه؟ فاظفر، يعني اصفر، انتصر، وكأن المقبل على الزواج مقدم على موقع حربي. قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فعد من نال ذات الدين الصالح صاحب الشرف دي، عده هو المنتصر، وغيره مهزوم مأزوم، هيعيش منكد ومعذب، مهزوم وشتان بين المنتصر وبين المنهزم. أنا أسوق هذه المعاني حتى ندرك أن الأمر جلل. المرأة المسلمة ملكة. هل سمعتم ملكة بريطانيا يعني ماشية في الشارع تسلم على كل الناس ولا بتسلم على الصف المختارة؟ المرأة في الإسلام ملكة، لا يرى شيئا منها إلا الصف المختارة أرحامها، لا يمس شيئا من يدها إلا أرحامها الصف المختارة، لا يقترب منها إلا أحق الناس بها، اللي دفع الثمن الغالي الزوج وقبل أن يكون زوج يتحمل كل تبعات الزوجية وحياة المرأة ما عاشت، ما عاشت بس استحل استمتاعه؟ لا، وبعد انقطاع الاستمتاع. الزوج ده مطالب هيستمتع بها في شبابها، طب وفي كبرها؟ مطالب برعايتها من الألف للياء. هنا لا، بسندوتش شاورما ينام معاها، قضى وطرة يرميها في الشارع. نهايتها فين؟ كبرت سنها، انقطع شهوتها، تروح فين؟ هتذل أنفاسها وأنفاس من أنجبوها ما عاشت، ذل وهوان في بيوت الشيخوخة والعجز. النساء في غير الإسلام في قمة الإهانة، لكن الله جعل المرأة المسلمة في قمة التكريم. اللي بيدور على حقوق المرأة، هل تعرف البشرية هذه الحقوق؟ هل خطر ببال البشرية يتحدث في هذه الحقوق؟ رب العباد جعل هذه الحقوق المرأة فريضة، زي ما لها حق في الحياة لها حق في قضاء وطرها الجنسي كأحسن ما يكون. ولك احنا انت بتعلموش نساء الجنس، احنا اللي بعلمهم الجنس. الله يخيبكم، علمتمهم الإسفاف والانحطاط وبيع اللحم رخيص. الإسلام علمهم قضاء الوطر كأحسن ما يكون وأثمن ما يكون وأغلى ما يكون وأكرم ما يكون. لا مجال مقارنة بين حقوق المرأة في الإسلام جنسية وغير جنسية وبين حقوقها عند غير المسلمين. لابد أن ندرك هذه الحقائق. الكثير من المسلمين للأسف الشديد جهله بهذه الحقائق بيتعامل معاملة المهزوم المنكسر أمام هذه القوانين الجائرة عند الغرب. لا، إحنا يعني الحمد لله الذي جعل قوة ديننا في ديننا لا فينا. القوة فيه، ورحم الله الشيخ محمد غزالي، الشيخ محمد غزالي كان له كلمة لا سهلة، يقول يا أخواننا الإسلام قضية رابحة، والمحاميها الذي يتحدث عنها محامي فاشل لا يحسن عرضها، لا يحسن عرضها. احنا بنعرض لكم قضايا يا أخواننا في منتهى الدقة حتى ندرك أن في ديننا من إكرام الله للمرأة ما لا يخطر ببال للرجال ولا النساء، وكذلك إكرام الرجال أكرم الكل. لكن اللي أبى دين الله عز وجل هو الذي قبل الإهانة. قال تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم. فما له إيه؟ وصلت؟ ها؟ يبقى فين الإهانة وفين الإكرام؟ شرع الله جاء ليكرم النساء وليكرم الرجال وليكرم الجميع. طب والعجوز؟ حتى العجوز قال والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، لكن بشرط، قال غير متبرجات بزين. ما تبقاش عجوزة وما فيهاش نفس وما لهاش حاجة وعمال تحط لك أي شادو ومسكرة ومسخرة، وتحط يعني حتى الزوق عندهم زي الأطران. يعني تلاقي الست حط لك صبيخ اتنفر الراجل، ايه حط اي شادو، مرة اخضر ومرة اصفر ومرة احمر، وبشرط لازم يبقى لون الجزمة. احنا عايشين في عالم ايه؟ عالم جزم. ها؟ وتعمد للطبيعة حتى التي جملها رب العباد وقال هو الذي احسن كل شيء خلقه فتغير احسن ما خلق. حاجبها مش عاجبها تروح شيلاه، تنتفي في طن بصفيه لغايه ما تشيله، بعدين تعمل لي خط بالمسكره على شكل هلال. عايزه عينها بدل ما تبقى بالعرض تبقى بالطول. اللي عينها بالطول ايه؟ العفريته الجن. عايزه تتحرك عفريته، ربنا جعلها انثى. مش عايزه تبقى انثى، تبقى ذكر. مش ذكر بس، ده عايزه تبقى ذكر كاسر، كاسر وحش يعني. فتربي لك ظافر ايه؟ مخالب وحش. هتقرب هجيب كرشك، بعدين تطلع لك لون الدم. يعني دم اهو وحش مفترس. احنا تعاملنا مع اني خد ولله در الشعر حين قال قل للجميلة ارسلت اظفارها اني لخوفي كدت امضي هاربة ان المخالب للوحوش نخالها فمتى رأينا للظباء مخالبة. بالامس انت قصصت شعرك غيلة ونقلت عن وضع الطبيعة حاجبة وغدا نراك نقلت ثغرك للقفا وأزحت أنفك رغم أنفك جانبا، إن الجمال من المصور صنعه، إن شز خط فيه لم يكن صائب. رايحين فين نسوان؟ رايحين فين؟ نتقي الله في حالنا. حتى هذا الأمر رب العباد راعى فيه كل صور الجمال اللي تجعل المرأة كأجمل ما تكون عند زوجها. الجمال نوعين يا أخوانا، جمال خلقي وده لا دلها فيه، وجمال خلقي. رب العباد قدم الجمال الخلقي على الخلقي، وحتى لما نعت حور الجنان وصفهن بهذا، قال فيهن ايه؟ خيرات حسان. الخير اخلاقها والحسن جمالها، ها؟ فقدم الرب خيرها على جمالها. والمرأة كلما زاد خلقها، الرجل نفسه يرى فيها من الجمال ما لا يراه في وجهها وهيئته. بل يحضرني قصة طريفة جدا وقعت مع حتى لمز الإمام أحمد، وكان رجل زاهد جدا شديد الزهد، فعرضوا عليه عروس من حيائه لم يرفع عينه فيه فلم يراه، وامرأة يعني صالحة بنت صالح، فزفت إليه ليلة الدخل داخل، فكان لأول مرة يراها، انقبض قلبه فهم بالخروج، أمسكت بثيابه، قالت اتق الله في، لو خرجت ليلة تعرسي لقال الناس في حقي ما لا يليق بشأني، وإن كان الله حرمني جمال الخلقة فلن أكرهك على العشر، اعتبرني أختا لك وابق في بيتك وتزوج من شئت من النساء فستجدني نعم الخادم لك ولزوجك. جلس الرجل بدعا معه، بعد أسبوع بيسألوه ما حال عروسك؟ قال أحسبها لو وزنت بنساء جيلها راجحته. هي بس الصبغة والشكل ده كل هدفنا؟ يا إخوانا الجمال الحقيقي في خلق المرأة وفي عطائها وفي حسن عشرتها وفي تقديمها لزوجها اللي بتساعدك تقضي وطرك كأحسن ما يكون قضاء. لكن واحدة تيجي تعاشرها تنكد على أبوك واللي خلفوك، لا عارف تعاشر ولا عارف تنام ولا عارف تستعف ولا عارف تعيش، ولونها في منتهى الجمال، إيه قيمة الجمال؟ ولا خلق معه. ورد التحذير من هذا، قال صلى الله عليه وسلم إياكم وخضراء الدمن. قال وما خضراء الدمن رسول الله؟ قال المرأة الحسناء الجميلة جدا في المنبت السوء. إذا جمال الخلق ليس المقدم على جمال الخلق، جمال الخلق والمقدم على جمال الخلق، لابد أن ندرك هذا. ولذلك الرجل أمر أن يبحث عن ذات الدين أولا ثم الجمال ثانيا. لكن طبعا شبابنا دلوقتي، لكن الدين ده آخر حاجة، هو عايز الشكل في الأول، شباب كله عايز الشكل، وبعدين اللي يتطور منهم أبوهم يقول له يا ابني لازم تبقى بنتي ناس برضه، وتبقى مش عارف غنية عشان تبقى تناسبنا، فيقول طب زي بعضه، عايزها غنية عشان يرضى أبوه، وبنت ناس عشان ترضى أمه، وبعدين جميل عشان ترضيه، وزي بعضه ستين عشان برضه يرضى ربنا في الآخر. طبعا شباب الأيام دي وصل لمراحل عجيبة جدا. النبي يقول تنكح لأربع، لا هو طالب 11 طالب مش أربع. حتى إن أحد شبابنا أرسل لأحد شيوخنا رسالة يطلب منها عروس، فالشيخ نظم طلباته في قصيدة فيها يقول بعث امرؤ لأبي عزيزة مرة برسالة يبكي ويضحك ما بها، فيها يقول أريد منك صبية واحدة حسناء معروفة لديكم أصله، وعفيفة وحليمة وأديبة ورزينة في عقله، قد أحرزت في العلم غير شهادة، وعلى النساء طرا تفوق بفضلها، وتكون ذات مال وفير تعطيه من بعد الزواج اللي بعليها، ومطيعة أمري فتتبعني وتهجر أهلها. فأجابه وافى كتابك سيدي فقرأته وعرفت هاتيك المطالب كلها. لو كنت أقدر أن أرى من تشتهي طلقت أم عزيزة وأخذتها. سلامات، حد هيسيبها لك أنت في البطاطا؟ سامحوني بقى. اخواننا شبابنا يفيق لنفسه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاظفر بذات الدين. مش عيب يا اخواننا الواحد يطلب 100%، لكن ما لقيتش، انزل 90 80 70 50%، لكن 50% دي لابد فيها من شرط الدين. النبي قال فاظفر بذات الدين، الشرط اللي لا يستغنى عنه شرط الدين، وما عداه هيجي مع الوقت، الجمال مع الزينة تيجي، المال مع النكاح يجي، ده نص الآية في نفس سورة النور. وليستعفف الذين يجدون حتى يغنيهم من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. الآية بتقول وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى إيه؟ ها؟ يغنيهم من فضله. فوعد الفقير ان تزوج بالاغناء. يقول ابن عباس عجبت لمن ايقن بعد الله هذا، ان الله سيغني التزوج، كيف يتاخر عن الزواج؟ قبل زواجك انت ترزق برزقك، مجرد العقد رزق امرأتك اللي كان بيوصل لابوها ربنا يحوله اسباب عليك، فاصبحت ترزق برزقك ورزقها، فأغناك الله بها. قد تكون مكتوب عليك الفقر والبعيد مش عايز تطلع من دائرة الفقر، ويجعل الله غناك بسببها. وضحت؟ أتعرف عليكم شوية. أخي كان معنا كنا في درسة كده، معنا أخ يعني زايد في تأويل الرؤى، فأخ قال لي عم الشيخ قال لنا إيه شفت رؤية؟ إن أنا عشت فقير سنة ومعدم جدا وحالتي كرب. تأويلها ايه؟ المهم ايه؟ قال لها تأويلها انها تعيش فقير سنة. قال لها طب بعدين؟ قال لها تتعود. هتتعود. الشكل يا اخواننا خلي بالكم، اجمل النساء بعد استمرار عشرة ستألفها. إن كان يتقي الله، لكن ما كانش هيعدل هيزل أنفس اللي خلفوه. نسأل الله حسن خاتمة. فبلاش نسأل الله حسن خاتمة. إخوانا خلاصة القول، رب اللي بضع أحكام لكل الأحوال، للشباب حل الشباب، للشيوخ حل الشيوخ، للزواج حل الزواج، للأطفال، للصغار، للكبار. الآية تستمر معنا في بيان هذا الجانب تفصيلا، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناحا أن يضعن ثيابهن قل غير متبرجات بزينة، بس ألا وأن يستعففن خير لهن. ورغم أنه أذن لهن بالتخفف جعل الاستعفاف أولى. شوف يا أخونا يعني نظم القرآن وسياسة رب العباد في توجيه النفوس وترقية النفوس والسمو بالنفوس والارتفاع بالنفوس شيء عجيب عجيب عجيب، يحير العقل يحير العقل، يعطيك الحكم ويرتقي بك بغيره. والكلام ده لا نجد في تشريع آخر، في تشريع آخر يعني الإنسان يعني لما تجلس تتدبر على سبيل المثال لما يدي لك نص في النصرانية إذا لطمك أخيك بكفه الأيمن أدد له الأيسر، على خدك أيام أدد له الأيسر، ده حكم عند النصارى جميعا. كم نصراني لو لطمت على خده الأيمن يعطيك الأيسر؟ طب كم واحد أطاع الحكم؟ كم واحد نفذ؟ ليه؟ لأن اللي حط الحكم لا عقل بشري مش حكم رباني. حكم الله في القرآن وحكم الله في الإنجيل وحكم الله في التوراة. رب العباد وضع للضعيف ما يصلحه وللقوي ما يرتقي به. القضية دي نفسها قال وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به. اداني كفة دي الكفة، أنا مصر أخذ حقي تاخده كما هو من غير زيادة. طب اداني كف اديته اثنين، يبقى حقه ياخد يديني كف. وصلت؟ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. طب لو أنا قوي الإيمان وعايز أصبر، ها؟ قال ولئن صبرتم له خير للصابرين. فأعطى صاحب الحق حقه وفتح باب الرقي لمن أراد أن يلجه. معاني دقيقة جدا جدا جدا. وكذلك سائر الأحكام، ما في أحكام الله مجاملة. سيدنا عمر الخطاب يختلف مع واحد فقير جدا على قطعة أرض، فالصحابة قال لي أمير المؤمنين أنت فتح الله عليك وسع عليك، ورجل ده معدم ما فيش حاجة خالص، سيبها لي. قال لو تركتها له لضاعت الحقوق، ليحكم الحكم بيننا. وعايز ياخذها من غير حق، ها؟ يحكم الحكم، إن كانت له يأخذ، إن كانت لي مش من حق يأخذ. فاحتكموا، فحكم بها الحكم لعمر. قال أما وقد صارت لي وأيقن أنها حقي ليست حقه فقد تركتها له. لكن لابد أن يعلم الحق، ما لم يقام دين الله ضاعت الأحكام وضاع الدين. تحد الحقوق، ثم من شاء أن يعفو له أن يعفو، ومن شاء أن يتصدق له أن يتصدق، ومن شاء أن يحسن له أن يحسن. لكن قبل أن تستبين الحقوق يبقى ضيعنا الأحكام كلها وضيعنا الدين وضيعنا الحياة. وصلت؟ سقت هذه المعاني حتى نتعلم من ديننا ما نجهل. واللائي يئسن من المحيط، أسف العظيم. ثم بعد هذه الآية الصحابة إخواننا وصلوا للمرحلة لما لقوا القرآن عمال يحدثهم عن كل صغيرة وكبيرة، وصل المرحلة إن ما في تصرف يتصرفوه إلا يسألوا عنه. الناس كلها بتأكل وتشرب، قال له يا رسول الله طب إيه اللي أحل لنا من الأكل والشرب، ناكل فين ما كلش فين؟ فنزلت الآية اللي بعدها ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج، ها؟ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم حدد الأماكن نأكل فيه، أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتالا. حتى الأكل والشرب وضع لنا قواعد، ما فرط ربنا في شيء. ثم عشان بس احنا تأخرنا تحكي الآيات أدب التعامل مع سيد الآن بعدها حين يعلمنا أدب الاستئذان منه. فليس هناك عاقل في مقام إقامة دين أو سنة أن يهرب ويدعه. إقامة الدين يا أخوانا إقامة لله رب العالمين، ما ينفعش في موضع هنحيي سنة أو نؤدي عمل الله عز وجل أو عبادة يروح سارح هو لوحده ويمشي، لا. قال تعالى يعني معلما لنا أدب الاستئذان، وأن الذين استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلتزمون بأوامره ويقفون عند حدوده عند هديه، قال أولئك الذين أؤمنوا بالله واليوم الآخر. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. ثم علمنا أدب الحديث معه فقال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء، يعني أدب خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. رسول الله مخبر زي خطب الناس، نخاطبه بأدب عالي جدا جدا. يا رسول الله، يا نبي الله، يا حبيب الله، كلمات تليق بحقه، مش يا محمد يا محمد بيلعب معك. أدب الخطاب معه، بل أدب الحديث بين يديه جاء في نصوص، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله وعد رفع الصوت أمامه إحباط لعملك كله. لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي أن تحبط أعمالكم وأنت لا تشعرون. معاني دقيقة جدا جدا جدا. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. ثم حذر قال قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. اللي عايز يهرب من تنفيذ السنة، عايز يغزوق منها، عايز يتبرم من أي سنة لا يفعلها. في حياة النبي كان تزامن شخصه، وبعد حياته يزيغ من هديه. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. ثم أعطى عقوبة شديدة، قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره. عن أمر مين؟ عن أمر رسول الله. يبقى اللي بيضيع السنة مش أول ما يسأل يا عم الشيخ الكلام ده فرض ولا سنة؟ فرض. حاضر، عشان فرض. طب لو سنة أزوغ منه. يخشى على كل من عطل السنن هذه العقوبة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فجعل الفتنة والعقوبة في ترك السنة، وجعل القيام بالسنة صمام أمان من العقوب والعذاب في الدنيا وفي الآخرة. ولذا قال تعالى في الموضوع الآخر وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يقول الإمام القرطبي وأنت فيهم حال حياتك بشخصك وبعد مماتك بهديك وسنتك. وصلت؟ يبقى ترك السنن يخشى معه العذاب والعقوبة، والقيام بالسنن يعطي الأمان للبشر. وصل المعنى؟ لنعلم أولادنا السنة، لنطلع أولادنا على السنة حتى يلتزموا بالسنة ويقيموا السنة في حياتهم، ويكون حياتهم وفق هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أكتفي بهذا القدر الليلة. جزاكم الله خيرا حسن استماعكم، وسامحوني على إذا كان خرج مني لفظ يعني.
الحديث اللي حضرتك ذكرت بتاع تنكح المرأة، هل في دلالة للتركيب في الحديث؟
لا، لما يكون التعرب لحسبها ولنسبها الواو تفيد المغيرة فقط، إن ده نوع ده نوع، لكن ليس فيها تقديم ولا تأخير. ماشي،
جزاك الله خير دكتور.
بعدين الدليل انه ذكر الدين